بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآيات البينات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عقب ما ذكره مما من به على المسلمين في غزوة بدر في يوم الفرقان، وكيف أن الله عز وجل نصر المؤمنين، وكيف أن معيته كانت معهم، وكيف أنه رد الذين كفروا، وكيف أنه أراهم من عجائب آياته. ثم جاءت هذه الآيات كالملخص لأسباب ذلك ونتائجه ودروسه وعبره، مخاطبة المؤمنين باسم الإيمان، وهو اسم فيه من التهييج وفيه من إثارة القلوب إلى أن تتخلق بأخلاق هذا الاسم. وعادة ما يأتي هذا النتاء الطيب في ما يتعلق بتحقيق الإيمان وتسميمه وإقامة أركانه ومبانيه، فنادى الله عز وجل المؤمنين بهذا الاسم بأن يطيعوا الله ورسوله، وأن هذا هو أهم مقتضيات الإيمان. فمن آمن بالله عز وجل ربا وإلها فإنه ولا بد وأن يعبده، والعبادة هي الطاعة، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع على طاعة الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فمن أراد اسم الإيمان ومن أراد أن يتخلق بخلق الإيمان فعليه أن يطيع الله عز وجل ورسوله في الممشة والمكره، فيما تهواه نفسه وفيما لا تهواه نفسه. وإنما كان هذا النداء في أعقاب ما بين الله عز وجل للمؤمنين مما أعزهم به لما هاجروا من ديارهم على خلاف هوى أنفسهم. وكل أحد يحب أن يستقر في داره وفي وطنه، فهاجروا من مكة إلى المدينة، ثم واجهوا العدو وهم أكثر عددا وعدة على خلاف ما تهواه النفوس عادة، ولكن جعل الله عز وجل لهم في ذلك عزا في الدنيا فوق ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من الكرامة. ثم جاء هذا الإجمال لذلك الأمر أن عليهم أن يطيعوا الله عز وجل وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسمعوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالآذان والقلوب. ذلك أن الله عز وجل خلق تلك الجوارح لكي ينتفع الإنسان منها، ينتفع بسمعه في أمر دينه ثم في أمر دنياه، ينتفع ببصره في أمر دينه ثم في أمر دنياه، وهكذا كل ما خلق الله عز وجل من أنواع النعم التي أنعم بها على الخلق إنما الواجب عليهم أن يوظفوها أولا فيما ينفعهم في أخراهم ثم فيما ينفعهم في دنياهم. فمن لم ينتفع بذلك يكون قد وكأنه قد فقد تلك الآلة. فمن لم ينتفع بالسمع الذي جعله الله عز وجل آلة يتخاطب بها الناس ويتواصلون بها، فأهم ما ينبغي أن يسمع هو الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. وهذا السمع الذي بالآذان ما هو إلا وسيلة ينبغي أن يعقبها سماع القلوب وخضوع القلوب لله تبارك وتعالى ولمقتضى ما تسمعه من آيات الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا حذر الله عز وجل المؤمنين الذين يسمعون كلام الله بآذانهم من أن تتولى أو تعرض قلوبهم عن ذكر الله تبارك وتعالى أو عن الاستجابة لأمر الله أو يتباطؤون، وإنما ينبغي أن يكون السماع على أتم ما يكون. ثم حذرهم من حال هؤلاء، وغالبا ما يذكر الله عز وجل الحالتين، حالات الإيمان الكامل وحالات الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، ومع أنه قد دلت نصوص السنة على أن نصوص الكتاب والسنة على أن بين الحالتين حالة المؤمن العاصي الذي حقق أصل الإيمان ولكنه يشابه الذين كفروا. والله تبارك وتعالى لا يحذر فقط من مشابهة الذين كفروا، وإنما يبين دائما حالهم وكأن من شابههم وكأنه صار منهم، كما قال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى النقيض الآخر قال من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، إلى آخر هذه النصوص التي تنفر المؤمن من أن يشابه المشركين، وأنه إذا شابههم وكأنه صار منهم، مع أنه قد دلت سائر النصوص على أن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بارتكاب ما دلت عليه الأدلة أنه كفر أكبر مخرج من الملة. ولكن الغالب في سياق العرض القرآني أن يعرض حالة الإيمان الكامل في مواجهة حالة الكفر حتى يتعظ المتعظون. فحذر الله عز وجل المؤمنين أن يصيبهم كل أو بعض مما أصاب غيرهم من الذين كانوا يسمعون بآذانهم فقط، يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، يقولون سمعنا أي بالآذان وهم لم يفتحوا قلوبهم، وبالتالي قد يسمعون أصل الدعوة إلى دين الله ثم يعرضون عنها كافرين بها غير مصدقين ولا أو غير مذعنين، لأنهم لم يسمعوا السماع الذي ينفعهم. ومن ثم صار هؤلاء هم شر من يدب على وجه الأرض، وكل ما يدب على الأرض دابة يدخل فيها بنو آدم ويدخل فيها غير ذلك من ذوات الأربع وغيرها، وإن كانت غلبت على البهائم، إلا أن كل ما يدب على وجه الأرض هو دابة. وأعلى أنواع الدواب هم الذين سمعوا الوحي بآذانهم وسمعوه بقلوبهم ورأوا الآيات الكونية بأعينهم ورأوها بعين قلوبهم فآمنوا بالله تبارك وتعالى. وشر الدواب على وجه الأرض هؤلاء الذين أغلقوا قلوبهم أن ينتفعوا بسماع الوحي الذي يسمعوه أو برؤية الآيات التي تكون أمامهم، فهم شر الدواب على وجه الأرض، ويفوقهم شرفا الدواب التي يسميها الناس بالدواب، التي خلق لها سمع وبصر وعقل على قدرها، ولكنها استعملته على القدر الذي خلق لها، فصارت تعبد الله عز وجل على طريقتها، ولا تفقه أن تكون ممن يحمل الرسالة والأمانة كما هم بنو البشر، فصار هؤلاء الكفار والمنافقون كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وكما ذكر هنا أنهم شر الدواب، شر ما يدب على وجه الأرض هؤلاء الصم البكم، أي أنهم أصموا أذانهم عن سماع الحق، وليس مجرد أنهم لا يسمعون، والذي لا يسمع أصلا أفضل منهم آلاف المرات، فإنه لو لم يسمع أصلا ولم تبلغ الحجة بطريقة أخرى لصار معذورا، لا يكلفه الله عز وجل إلا ما أتاه. وأما شر هؤلاء فهم الذين يسمعون بالفعل، ولكنهم يصمون قلوبهم عن سماع الحق، ويصمون أعينهم عن رؤية الحق، ويغلقون عقولهم عن التدبر في أنواع الحق. ثم بين الله تبارك وتعالى عظيم نعمته ومنته على المؤمنين، إذ جعلهم أهل لسماع الحق والاستجابة إليه، أهل لرؤية الحق والانقياد إليه، وبين أن هؤلاء الذين هم صم بكم لا يعقلون، هؤلاء لم يعلم الله عز وجل فيهم الخير، وبالتالي لم يسمعهم، وحتى وإذا أسمعهم والحالة هذه مع أنهم قد أغلقوا قلوبهم لتولوا وهم معرضون، فلا يمكن أن ينتفعوا أبدا بالحق طالما كانت تلك القلوب مغلقة، وطالما كان الإصرار على الباطل. كان هذا تمهيد ووعيد توعد الله عز وجل به المؤمنين الصادقين الذين نصرهم الله عز وجل في بدر، لأن السنن الكونية والشرعية لا تتبدل ولا تتغير، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن المعركة ليست جولة واحدة ولا مرة واحدة، بل إن المعركة مستمرة مع كل إنسان إلى أن يفضي إلى ربه وإلى أن تخرج روحه، والمعركة مستمرة بالنسبة للأمة ككل إلى قيام الساعة، فلا يمكن لأحد أن يستريح أو أن يركن إلى نصر حققه، سواء كان نصر حققه على شيطانه ففعل أنواعا من الخير، آمن بالله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أنواعا من الخير، ولا بنصر تحققه الأمة في ميدان عسكري، فإن المعركة لا تنتهي أبدا. قائد المعركة هو إبليس عليه لعنة الله، لا تنظر إلى فرس وإلى روم وإلى أمور قد تتغير وقد تتبدل، الشيطان يعادي أهل التوحيد فرادى وجماعات، والمعركة معه قائمة إلى قيام الساعة، قدر قدره الله عز وجل وابتلاء امتحن به بني آدم، فكل إنسان لابد أن يستحضر هذا الأمر جيدا، وأن يظل دائما يعرف أن له أن وراءه عدو متربص به يريد أن يخرجه من النور إلى الظلمات، عليه أن يسعى دائما إلى أن يجدد إيمانه، إلى أن يجدد طاعته لله عز وجل ولرسوله، إلى أن يستعرض الأوامر والنواهي التي أمر بها، هل فعل كل ما أمر به وهل ترك كل ما نهي عنه أم لا، لابد أن يستعرض ذلك الأمر دائما، لأنه يعلم أن من ورائه عدو يتربص به يريد أن يخرجه من النور إلى الظلمات، يريد أن يميت قلبه، يريد أن يجعله أصما عن سماع الحق، أبكما عن النطق به، يريد أن يجعله أن ينتكس في طريق هذا الباطل. كان هذا التحذير الذي حذر الله عز وجل به المؤمنين، حتى لا يشغلهم النصر عن المعركة الحقيقية أو عن أن المعركة لم تنتهي بعد. ثم كرر الله عز وجل النداء بترغيب للمؤمنين وترهيب من جهة أخرى، مناديا إياهم باسم الإيمان مرة ثانية أن يستجيبوا لله وللرسول، أن يسارعوا إلى الاستجابة، وهو كالأمر الأول أيضا، إنما يستجيبون إلى طاعة الله عز وجل وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر هنا في مقابلة صورة هؤلاء الصم البكم، فبين الله عز وجل أنهم إن استجابوا لله وللرسول أحياهم الله عز وجل بذلك. أمرهم الله عز وجل أن يستجيبوا لله وللرسول، وبين أنهم ما يدعون الناس إلا لما يحييهم، إلا لما يحييهم الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. دائما ما يحسب الناس حسابات الدنيا ولا يلتفتون إلى حساب الآخرة، وإنما كان من أهم ما جاء به الرسل أن يبينوا للناس أن الآخرة خير وأبقى، وأنه ينبغي عليهم أن يعملوا حسابات الآخرة قبل حسابات الدنيا، مع أن شرع الله تبارك وتعالى يحيي أصحابه في الدنيا والآخرة. كانت هذه الآية عقب ذكر ذلك القتال وذلك الجهاد الذي كان من المسلمين في بدر. ومن ثم فقد حملها بعض أهل التفسير على أنها إنما دعوة خاصة إلى الجهاد، أن الذي يحيي الله به الأمة والذي جاء يدعو به الأمة في هذا السياق أن تستجيب له، وأنها لو استجابت له لله عز وجل ولرسوله فيه فإنها تحيا هو الجهاد. وكانت دلالة على ذلك أنهم لو لم يستجيبوا لله ولرسوله في أمر الجهاد في غزوة بدر لاستأصلهم المشركون، فلما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله عز وجل بقوا كأمة تستكمل رسالتها وتستكمل ما أمرت أن تبلغه. وهذا شيء مما تدل عليه الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان أولى ما يدخل فيما أمر المؤمنون أن يستجيبوا له هو الجهاد، فيكون معنى الآية أن الله عز وجل يحض المؤمنين أن يستجيبوا لجميع شرائع الإيمان، لأن جميع شرائع الإيمان هي الحياة، هي التي تحيا بها القلوب، ثم إنها تؤدي إلى الحياة الأبدية في جنة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحيي قلوب المؤمنين ثم يحييهم في جناته ببركة الاستجابة لما يأمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما يدخل في ذلك دخولا أولويا بمناسبة السياق، ولأن السياق إنما كان يتحدث عن الانتصار في غزوة بدر، أنه مما يدخل في ذلك دخولا أولويا هو الجهاد الذي به تحيا الأمة، لأنه به ينصرها الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، ولكنه قضى عز وجل أنه لا ينصر المؤمنين إلا بعد أن يرى منهم جهادهم، وإلا بعد أن يرى منهم صدقهم، وإلا بعد أن يبتليهم فيميز الخبيث من الطيب، وأنهم متى فعلوا ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى وأحياهم وبقوا كأمة على مدار التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى. ثم حذر الله عز وجل المؤمنين بأنه يحول بين المرء وقلبه، وهذا ذهب فيه المفسرون إلى وجهين. أما الوجه الأول فقالوا إنه نظير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله عز وجل يطلع على قلب العبد، لا يستطيع العبد أن يغشه في شيء، فسوف يعلم ما في قلوب العباد من محبة لله وخوف لله وإقبال على الله عز وجل واستجابة في القلوب لأمر الله سبحانه وتعالى، أو ما يكون من الضد من ذلك. فعلى هذا يكون في هذا ترهيب للمؤمنين بعد الترغيب الذي كان لهم، لأنهم متى استجابوا لله عز وجل ومتى استجابوا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذه الاستجابة الحياة، كل الحياة، ثم جاء الترهيب مقترنا بذلك الترغيب، من أنه وإن حدث نقيض ذلك فإن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه، أي أنه أقرب إلى قلب العبد من نفسه، وأنه يطلع على ما في القلوب. هذا وجه من الوجوه التي قيلت في هذه الآية. والوجه الآخر وهو الأكثر شهرة، أن الذي لا يستجيب قد يعاقب بأنه يحال بين قلبه وبين أن يستجيب في المرة الثانية، وهذا من أشد أنواع الترهيب، وهذا من أشد أنواع الترهيب الذي يرهب الله عز وجل به المؤمنين المتكاسلين الذين لم يقوموا بحق الإيمان كما ينبغي. فما من مسلم في قلبه من الإيمان شيء ثم يأتيه أمر من أمر الله عز وجل، من جهاد في سبيل الله في ميادين المعركة، أو من جهاد للنفس وشهواتها، من فعل لطاعة تشق على النفوس، أو ترك لمعصية تهواها النفوس، فمنهم من يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، ومن لا يستجيب فإنه يمني نفسه بأنه سوف يأتي اليوم الذي يستجيب فيه، لأن داعي الإيمان في القلب لا يترك العبد أبدا، وهو لا يترك العبد أبدا يفعل المعصية وقلبه مطمئن لها طالما بقي في قلبه إيمان. فالله عز وجل يحذر هؤلاء الذين يتكاسلون ويتوانون عن الاستجابة الفورية لأمر الله تبارك وتعالى، أنهم لا يدرون متى يختم على قلوبهم، ومتى تمنع قلوبهم من أن تحدثهم بالطاعة، ومتى يكونون كحال هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين ختم على قلوبهم تماما فلم يعدوا يستجيبوا للحق، فإن العبد تعرض له الطاعة ثم يسوف وقلبه يحدثه بأنه سوف يفعل، ثم تعرض له مرة ثانية، ثم يسوف ويتكاسل وقلبه يحدثه بأنه سوف يفعل. هذا الحديث الذي في القلب في حد ذاته نعمة عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى يراهب من ما يزال يجد في قلبه حبا للطاعة وإن تركها، وبغضا للمعصية وإن فعلها، بأن عليه أن يستدرك وأن يسارع لعله أن يفقد ذلك الوازع الإيماني في قلبه فيختم على قلبه والعياذ بالله. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. فإن العبد قد يصل إلى حالة من حالات الإيمان لا يمكن أن تضره بعد ذلك فتنة، وقد يصل إلى حالة من حالات الإعراض إلى أن يختم على قلبه فلا ينتفع بشيء من الخير. وعلى أي حال، وإن كانت الآية ها هنا تحتمل المعنيان، فإن كل منهما قد جاء في نصوص مستقلة، فمن هذا المعنى الأخير الذي فيه التحذير من التكاسل ومن الإعراض جاء ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فبين صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء، الفتن، الابتلاء تعرض على الإنسان في كل لحظات حياته متشابكة متلاحقة، كما ترص أعواد الحصير متلاصقة عودا بجوار عود، فتعرض هكذا الفتن لا تخلو لحظة من لحظات الإنسان من فتنة، من نداء للصلاة فهو فتنة، إما أن يجيب وإما أن يعرض، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، من شهوة تعرض له تعرض الفتن، هكذا كعرض الحصير عودا عودا. ثم نتيجة كل فتنة من هذه الفتن انفعل المأمور وترك المحظور، نكتت في قلبه نكتة بيضاء، صارت زادت مساحة الإيمان في قلبه، زادت مساحة الخير في قلبه. وإذا وقع في الفتنة فترك المأمور أو فعل المحظور فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء. ثم إن الخلق يكونون هكذا في قلوبهم بياض وسواد، إلى أن تكون القلوب على قلبين، إما أن يستمر العبد في المجاهدة وإما أن يستمر في الإجابة والطاعة فيصير قلبه أبيض تماما، فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه مرة أخرى فيكون قلبه أبيض صلب مثل الصخر، وهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يحال بين قلبه وبين الكفر. وأن عرضت عليه من الفتن ما عرض فإن الله عز وجل يثبته. وعلى النقيض الآخر، قد يسقط العبد في الامتحان مرة بعد مرة ويجمع نكاتا سوداء واحدة تلو الأخرى إلى أن يغلف قلبه كله بالسواد، إلى أن يمتلئ قلبه كله سوادا، حينئذ يصير أسود متسخا ويصير كالإناء المنتكس. فإذا كان القلب وعاء للإيمان فإن هذا يقلب وعاءه، فلا يمكن أن يصب فيه شيء من الإيمان البتة، وإنما تعلق على جدرانه الأوساخ والقاذورات وفقط. وهذا يحدث لكثير ممن استمر في الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا من أشد التحذير، في أن على العبد أنه متى رزقه الله عز وجل وازعا للإيمان في قلبه، ربما يمر الإنسان بحدث خاص في حياته تلم به مصيبة أو غير ذلك، فيجد أن قلبه قد حدثه بأن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يحدث توبة إلى الله عز وجل. فهذا مما يمن الله به على العبد، أن يظل فيما يحدث من مقادير أمور يتجاوب القلب معها، ويطلب القلب معها من صاحبه أن يسارع في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ربما يسمع قارئا للقرآن حتى دون ما أن يكون متعمدا أن يعطيه سمعه، فيجد أن شيئا من القرآن قد اخترق قلبه وأثر في قلبه، وتحدث نفسه بأن يرجع إلى القرآن فيقرأه ويتدبر ويعمل بما فيه. كل هذه من الخطرات ومن النداءات التي يكررها الله عز وجل على قلوب المؤمنين رحمة منه ومبالغة في إقامة الحجة على العباد، وإلا فيكفي في إقامة الحجة عليهم أن يأتيهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيلزمهم العمل بكل شرائع الإيمان المجملة والمفصلة، ولكن الله تبارك وتعالى يكرر تلك الدواعي على القلوب، فمتى أغفلها العبد فربما لا تعود إليه. تمر على الأمة نكبات تستيقظ فيها القلوب وتشعر أن الناس أقرب إلى الله عز وجل فيها، وأنهم يعرفون أن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وتجد أن الأمة تستيقظ عندها دواعي الولاء والبراء، وأنها تعرف أن أعداء دينها هم أعداؤها الحقيقيون، مهما تجملوا بأنواع من الألفاظ ومهما زعموا أنهم أحباب للمؤمنين. تمر كثير من الأحداث يقترب فيها الأمة من الله تبارك وتعالى، ثم سرعان ما تزول ويزول أثرها دونما أن تترك في الأمة أثرا حقيقيا يستمر معها إلى كأفراد وجماعات. وهذا من شأنه أن يحرم أصحابه في يوم من الأيام، ربما يحرم أصحابه لا يمكن أن يكون من هذه الدواعي الإيمانية التي يرسلها الله عز وجل للمؤمنين فتستيقظ معها قلوبهم. ربما يكون الذي يستيقظ قلبه الآن ولكنه لا يستثمر ذلك الاستيقاظ، قد يصل به الحال إلى أن يشابه هؤلاء الذين لا يستيقظون البتة، فهم في سباتهم الدائم معرضون عن دين الله تبارك وتعالى، معرضون عن شرع الله تبارك وتعالى، لا تحرك لهم الأمور ساكنة ولا يهمهم شيء مما يحدث لهم كأفراد ولا كجماعات، ولا يزيدهم البلاء والامتحان إلا مزيدا من الإعراض عن شرع الله تبارك وتعالى. فمما ينبغي أن يعنى به كل أحد أن يستثمر كل مساحة إيمانية يكتسبها في موقف من المواقف خاصا كان ذاك أو عام، وأن يحافظ على المساحة البيضاء في قلبه وأن لا يفرط في أي نقطة بيضاء اكتسبها في قلبه في أي مناسبة، بل يسعى دائما أن يكون قلبه إلى مزيد من النقاء، إلى مزيد من البياض، إلى مزيد من التصهير، وإنما يكون ذلك بأن يتمسك بكل ما يمن الله عز وجل عليه به من فرص الطاعة والعودة إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن لا يجعل شيئا منها مؤقتا أو مرتبطا بحدث أو مناسبة أو غير ذلك، وإنما يجعل دائما كل الأمور عونا له على الارتقاء في طاعة الله تبارك وتعالى والاستمرار عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الآيات الكريمات التي جاءت في تلك المناسبة، مناسبة نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين وإعزازه لهم، جاءت لكي تربي الأمة على هذه القواعد الجامعة التي تحتاج إليها في كل مناسبة، في النصر وفي الهزيمة، وفي المنشط وفي المكره، وفي أحوال التمكين وفي أحوال الاستضعاف، أن عليهم أن يطيعوا الله ورسوله، وعليهم أن يسمعوا لله ولرسوله، وعليهم أن يكون ذلك بالقلوب قبل الأسماع، وعليهم أن يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله، وأن يعلموا أن الحياة هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحياة الدنيا هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن بدا الأمر على خلاف ذلك، لأن بها يصطلح العبد مع نفسه ويصطلح مع قلبه ويصطلح مع الكون كله الذي يعبد الله تبارك وتعالى. والحياة الآخرة لا تنال إلا بطاعة الله والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وأن كل من سوى ذلك فهو من هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين يعيشون في الحياة الدنيا وهم موتى، وهم وإن حصلوا من الدنيا على ما حصلوا فهم يشعرون بأنهم يحملون جيفا في صدورهم، يشعرون بأن قلوبهم فيها قد جيفت ونتنت من موتها لأنها لم تحيا بحياة الإيمان، فيشقون في الدنيا ناهيك عما ينتظرهم من العذاب المقيم في الآخرة والعياذ بالله. أحذر الله عز وجل المؤمنين الذين قد يتوانون في مناسبة أو في أخرى أنهم لا يضمنون دائما، أنهم إذا تكاسلوا مرة وإذا قصروا مرة فإنهم سوف يتداركون في التي بعدها، فربما انتكسوا والعياذ بالله. ولذا كان من أكثر ما يدعو به صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله آمنا بك ونصرناك، فهل تخشى علينا؟ قال: نعم، فما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقام، وإذا شاء أن يزيغه أزاغ. فلذلك كان من أكثر ما يدعو به صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل الثبات على الدين حتى الممات. كان هذا هذه قواعد عامة وأنواع من الترغيب والترهيب للأمة في أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. ثم جاء ذلك الترهيب أيضا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بين الله تبارك وتعالى أنه من لم يطع الله ومن سمع بسمعه ثم لم يسمع بقلبه فقد شابه الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم حذر الذين لا يستجيبون بأنه قد يحال بينهم وبين قلوبهم. ثم حذر من يستجيب في خاصة نفسه ثم لا يسعى إلى أن يمد يد العون إلى غيره، وأن يسعى إلى أن تكون الاستجابة خلق عام في الأمة وليست خلق فردي يتخلق به بعض الأفراد. جاء التحذير لمن استجاب في خاصة نفسه ألا يركن إلى ذلك، ما زالت هناك استجابة أخرى في أن يسعى إلى انتشال الآخرين، وأن يسعى إلى أن تعم الاستجابة، لأن أمة الإسلام أمة وليست أفراد، تخاطب كأمة وتكلف بواجباتها كأمة وتنصر إذا وجد فيها كأمة أخلاق النصر، وتهزم إذا وجد فيها كأمة أخلاق الهزيمة، حتى وإن وجد في بعض أفرادها أخلاق النصر. فبين الله عز وجل تلك القاعدة أن البلاء العام قد ينزل طالما كانت الأمة كأمة ليست مستجيبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والخطاب ها هنا لمن استجاب، إنما كان الخطاب الأول لكل أحد أن يطيع الله وأن يستجيب لأمر الله. ثم إذا انقسمت الأمة داخليا إلى مطيع وعاص وإلى مستجيب ومعرض، فالخطاب لمن من الله عليه بالطاعة ولمن من الله عليه بالاستجابة ألا يقنع بذلك، وأن يتقي عذابا ما زال من الممكن أن يصيبه طالما أنه رضي بوجود المعصية، وطالما أنه سكت عن انتشارها، وطالما أنه لم يسعى إلى أن تكون الأمة ككل في حالة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا ما تعيشه الأمة في فترات كثيرة من فتراتها، حينما عمت في الأمة المعاصي وعمت في الأمة المنكرات، وشاع في الأمة الإعراض عن تحكيم كتاب الله عز وجل، وشاع في الأمة مشابهة الكافرين، وشاعت في الأمة أخلاق وعادات الكفار من التبرج إلى الغناء والموسيقى إلى الفحش وإلى غير ذلك مما يملأ السهل والوادي. سلط الله عز وجل على الأمة أعداءها فاستعلوا عليها واستباحوا بيضتها وفعلوا فيها الأفاعيل. هذا قضاء من الله تبارك وتعالى وجد في كتاب الله ليعلمه المسلمون. وعندما يجدون أن الله عز وجل يسلط عليهم أعداءهم عليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم، فكل أحد سوف يجد عند نفسه نوعا من التقصير، إما تقصيرا مباشرا وإما تقصيرا غير مباشر، فعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله في أن يترك هو المعاصي ويفعل الطاعات، وإلى أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وإلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإن لم يكن كانت الفتنة التي لا تميز، كما قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث نزل البلاء من عند الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يدفع هذا البلاء عن أمته وعن نفسه فعليه أن يكون هو مطيعا لله تبارك وتعالى وعليه أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. هكذا بين الله تبارك وتعالى للأمة ما ينبغي عليها أن تكون عليه من الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات، ومن أن يكون كل أحد مطبق لهذا في نفسه داعيا إلى ذلك في غيره. يسأل الناس كثيرا عن المخرج مما وقعت فيه الأمة من سيطرة الأعداء عليها، ودائما ما يصرفهم الشيطان عن مثل هذه الآيات، فينظرون إلى ما عند الكفار من أنواع القوة المادية ويقولون متى نحصل عليها، وينسون أن هذه القوة كانت بأيدينا بالأمس القريب، وكنا نحن الذين معنا القوة والذين معنا العلم والذين معنا هذه الأسباب، ولكن لما عمت المعاصي وعمت البدع جاء العدو فسلب منا أسباب القوة المادية، ثم صارت المعركة سجال بيننا وبينه، ليس معنا الإيمان الذي ننصر به ومعهم القوة المادية التي ينصرون بها. ولأن الله تبارك وتعالى من تمام عدله أنه إذا عاقب الأمة على شيء هيأ لها أسبابها، كانت أسباب القوة موجودة انتزعها الأعداء وحاربون بها وطوروها، فمن أراد أن يخرج من هذه الحالة وأن يخرج أمته من هذه الحالة فلينشغل بالأصل أولا، وهو أن تعود الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يمنع من الأخذ بأسباب القوة المادية، ولكن ليس على هذا هو المعول الوحيد. وعندما وهذا أمر نراه بأعيننا ماثلا، حينما تعود فئام يسيرة من الأمة إلى دين الله تبارك وتعالى، مع أن العودة ليست كاملة، ومع أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من التصحيح ومزيد من التكميل، ومعهم أسباب مادية يسيرة في غاية اليسر ينصرهم الله تبارك وتعالى، مع أن الأمة لما كان معها أضعاف وأضعاف هذه الأسباب وبدون هذه الروح الإيمانية منيت بهزائم كثيرة من عدوها. إذن فلنعنى بكثير من الإيمان، بكثير من الطاعة، بكثير من العودة إلى دين الله تبارك وتعالى، ومع هذا نعنى بما استطعنا من أسباب القوة المادية، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإنه متى أراد شيئا هيأ له سببا، فإما أن يمن على الأمة بأنواع من القوى المادية، وإما أن ينصرهم على عدوهم وعلى ضعفهم وعلى قلة عددهم وعدتهم، وإنما من أراد السلامة لنفسه ثم لأمته فعليه أن يكون من المستجيبين لأمر الله، المستفيدين من كل حدث في أن يقربهم إلى الله تبارك وتعالى أكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، أن يرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.